والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الناس، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. معنا مجموعة أسئلة وردت عبر شريط الرسائل القصيرة، نجيب على ما تيسر منها بإذن الله سبحانه وتعالى مع تلقينا لاتصالاتكم واستفساراتكم. ما حكم إزالة شعر الحاجبين، شعر ما بين الحاجبين، وهو المعروف عند بعض أهل البلاد كمصر وغيرها بالعبسة، وهو الشعر الموجود ها هنا. بعض العلماء يعد هذا الشعر من الحاجبين، وبعضهم يفصل فيقول إن كان متصلا بالحاجبين فله حكم الحاجبين، يعني لم يكن بينه وبين الحاجبين فاصل من عن يمينه أو عن يساره، وبعضهم يقول وإن كان منفصلا فليس من الحاجبين، فإن كان متصلا فمن الحاجبين، وإن كان منفصلا فليس من الحاجبين، وفي كل حالة يعطى الحكم. القول الراجح إن شاء الله سبحانه وتعالى أن ما بين الحاجبين وهو العبسة ليس من الحاجبين لا لغة ولا شرعا، فيجوز للأنثى والذكر أن يأخذ شعر ما بين الحاجبين بالحلق أو النتف على وجه سواء. بالله عليكم انصحوني ماذا أفعل، طريقة زوجي تسبني في شرفي وتفتري علي بالضرب. أولا، مثل هذا الاعتداء لا يجوز لا من طريقة الزوج ولا من غيرها، ولهذا نقول إن المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دمه وماله وعرضه، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه لا بالضرب ولا أن يعتدي عليه بالشتم ولا أن يتكلم في عرضه ولا أن يأخذ منه شيئا من المال إلا بطيب نفس منه، فلا شك في إثم من يفعل هذا حتى ولو كان فعل به هذا. يعني لا يجوز أن يقول رجل لرجل يا ابن الزانية فيرد الآخر يقول أنت الذي ابن الزانية أو أنت الذي أمك زانية، لا يجوز أبدا، فإنه لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعليك أولا أن تصبري لتنال الأجر والثواب على هذا الصبر، وأن تدعي الله سبحانه وتعالى أن يهديها وأن يشرح صدرها وأن يلهمها رشدها، ولا تردي عليها بمثل ما قالت، فإنك إن فعلت مثل ما فعلت فلا فرق بينك وبينها. قال سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وقال سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وقال سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، وقال سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومع هذا فلا مانع إن شاء الله من أن تلجأ إلى أهل الخير والصلاح من المنطقة والمكان الذي تعيشين فيه ليخلصوك من هذا الظلم وهذا الاعتداء الذي يقع عليك، لا سيما أقارب هذه المرأة مثل إخوانها ومثل أخوالها ومثل أعمامها والأب أيضا والأم، ولتنيبي عنك في ذلك الذكور من محارمك أو الزوج في ذاته. ولو كانت الأخت التي تفتري وتفعل مثل هذه الأمور الآن تسمعنا، ننصحها بأن تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسها وأن تكف أذاها وشرها عن الناس. عندي 34 سنة ومتزوج وأعمل في السياحة، فأرجو الإجابة. طبعا نتكلمنا قبل ذلك عن حكم العمل في السياحة، وقلنا إن العمل في السياحة تكتنفه الكثير من المحرمات، فإن كان العامل في مجال السياحة لا يمارس في عمله شيئا محرما كتقديم لحم الخنزير أو الخمور أو التعامل بالربا أو غير ذلك، فعمله مكروه وليس بمحرم ما دام يتحاشى فعل المحرم، والأولى له أن يترك هذا العمل وأن يبحث عن عمل غيره. وشرط بقائه في العمل إن لم يمارس المحرم أن يأمن على نفسه الفتنة، فهذا مجال لا يأمن المرء فيه على نفسه الفتنة من وقوع بصره على ما حرم الله سبحانه وتعالى أو حصول ما يؤدي إلى ضياع جزء كبير من دينه ومن إيمانه. والإيمان كما هو منهج أهل السنة والجماعة ومذهبهم يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. وأيضا سائل آخر يقول: كلما مسكت المصحف أشعر بدوخة وأتعب جسديا وأستعيذ وأرقي نفسي بدون فائدة. طبعا حصول مثل هذه الدوخة التي ذكرت في السؤال أو نوع من الدوار الذي يصيب الإنسان أحيانا حينما يمسك المصحف أو يعمل أي عمل، كأن السائل أو السائلة يشير إلى أنه مصاب بشيء. مدام قال كلما أمسكت المصحف يعني معناه أني ملبوس أو محسود أو مسحور أو نحو ذلك. وأنا أقول لا يشترط، ربما كان هذا شعورا طبيعيا جدا، فنحن لا نريد أن نعلق كل ما يحصل لنا على هذه الأشياء الثلاثة، السحر واللبس والحسد، وإن كانت الثلاثة أمور حقيقية وواقعة، السحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير، والعين حق كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك اللبس كالذي يتخبطه الشيطان من المس، كل هذا أمور واقع، كل هذه الأشياء أمور واقعة، ولكن لا ينبغي أن نعلق عليها كل أمر يحصل لنا في هذه الحياة، بل واجب علينا أن نسير على أمر الله على قدر طاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بإقامة الصلاة والإكثار من ذكر الله وصيام رمضان وحج البيت إن استطعنا إليه سبيلا، وغير ذلك من الواجبات الشرعية والأمور المرعية في شرع سيدي البرية عليه الصلاة والتحية. ولا مانع إذا كان هذا هو الحال ولوحظ أنه قد يكون بسبب سحر أو غير ذلك أن نلجأ إلى من يعالج، إن كانت امرأة تعالجها امرأة وإن كان رجل يعالجه رجل، لأننا وللأسف كنا نسمع أن الذكور يعالجون الإناث، صرنا الآن نسمع أن الإناث أيضا يعالجون أو يعالجن الذكور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأضرار المترتبة على مثل هذا أضرار وخيمة جدا. هل يأثم من يصر على الصلاة في الجماعة في المسجد في السفر غالبا دون قصر؟ لا يأثم، الذي يتم الصلاة في السفر على القول الراجح لا يأثم، ولكنه مخالف للسنة، ومعلوم أن مخالف السنة لا يأثم، فإن السنة أو المستحب أو المندوب أو الرغيبة وهي أو الفضيلة كلها ألفاظ متقاربة عند جمهور الفقهاء، وإن فرق بينها بعضهم كالمالكية رحمهم الله تعالى، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وصلاة القصر والصلاة قصرا في السفر الذي تقصر فيه الصلاة المسافة التي تقرب من 85 كيلومتر تقريبا أو تزيد سنة وليس بواجب، فإن أتمها الإنسان صحت صلاته ولا إثم عليه، خلافا للبعض كابن حزم الظاهري وغيره ممن يجيبون قصر الصلاة في السفر عملا بالأدلة الواردة في ذلك، أو غيرهم من أهل العلم ممن أوجبوا القصر في السفر. وإنما قلنا إنه سنة أو مستحب ولا يأثم تاركه، يعني يجوز أن يصلي الصلاة في جماعة، بل فضل بعضهم ما دام يتمكن من إقامة الصلاة في جماعة أن يصليها في جماعة، فقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وكان يصلي في جماعة صلوات ربي وسلامه عليه. والأفضل أن يتقدم المسافر وبعد انتهائه من الركعتين يقول أتموا صلاتكم فإن مسافرون أو إن قوم سفر أو كما يقول مما يدل على ذلك، فإن لم يتمكن من التقدم عليهم كإمام لهم فلا مانع إن شاء الله أن يصلي مأموما، والواجب عليه أن يتم الصلاة كإمامه في قول جماهير أهل العلم. وإنما قلنا بالسنية والاستحباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. معنى السؤال الذي بعده، أسألكم عن كيفية نصرة ديني وأنا في منزلي. نعم، نصرة الدين، وهذا سؤال من أجود الأسئلة التي يمكن أن نتكلم عنها، لأن نصف المجتمع أو يزيد موجود في البيوت، النساء والشباب والرجال الذين لا يعملون يوجدون في البيوت، وأيضا حتى بعد انتهاء من الأعمال يوجدون في البيوت. فنصرة الدين تتأتى أولا من عبادة الله عز وجل. المرء يعبد ربه، يدفع الله عز وجل بعبادته لربه عن الأمة كلها الكثير من البلايا والشرور، وقد دلت على ذلك دلائل كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو بالنصر قال أبغوني ضعفاءكم أستنصر بهم، ثم يدعو صلوات ربي وسلامه عليه. والرجل الذي جاء يذكر حال أخيه للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يجلس في المسجد وأنه يسعى لكسب الرزق وينفق على نفسه وعلى أخيه، يخبره خبر ولا يشتكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، يعني أنت لا تدري، أنت الذي تسعى ويأتي الرزق في يدك أولا ثم تعطي أخاك، لعل الله عز وجل يسر لك هذا الرزق بسبب أخيك وليس بسببك أنت. قال لعلك ترزق به، وهل تنصرون وتجبرون إلا بضعفائكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومصداق ذلك في القرآن الكريم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولا يعني هذا أننا نجيز للناس أن يتركوا العمل وأن يكتفوا بالذكر والصلاة أبدا، ولكننا نقول يمكن للإنسان بطريقة غير مباشرة أن ينفع الأمة كلها، لأن الله سبحانه وتعالى قد ينجي بلدة بكاملها لأجل رجل واحد، لأجل شخص واحد، لأجل فرد واحد من هذه القرية أو من هذه البلدة أو من هذه أو من هذا مصر الكبير الذي يعيش فيه عدد كبير من الناس. هذا أول شيء. الأمر الثاني تجنب المعاصي والذنوب، بهذا ننصر الدين أيضا، ونحن في بيوتنا أن ننتصر على أنفسنا، فلا نستخدم نعم الله فيما يغضب الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وكذلك أيضا يمكن أن ننصر دين الله عن طريق أشياء كثيرة ونحن في البيت، ومنها أن نحاول أن نطلب العلم بصورة صحيحة، وأن نكتب ونلخص ما نتعلم في مطويات أو في كتيبات صغيرة من استطاع إلى ذلك سبيلا، أو عن طريق المواقع الإلكترونية لمن أمن على نفسه من فتنها ومن شرورها، أيضا هذا يمكنه أن يخدم دينه وهو في بيته. ونحن نعلم أن الثورات الآن تقوم عن طريق الشبكات الإلكترونية المعروفة بالإنترنت، الشبكة العنكبوتية، فيمكن أن يخدم دينه أيضا من هذه الجهة، أو أن يشارك في برامج تلفازية أو نحو ذلك برأيه الذي يوافق شرع الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال من المغرب، الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
ماذا تقولون جزاكم الله في أم تفرق بين أبنائها؟
نعم، كيف تفرق، كيف يعني، في العطية؟
لا يا شيخ، تفرق بينهم في جميع المسائل، تفضل وتفضل.
نعم تفضل، نعم نعم،
تفضل أحدا من ابنها على الآخر.
نعم، واضح إن شاء الله. هذا سؤالك؟
إن شاء الله. نعم،
بارك الله فيك يا أخ محمد، بارك الله فيك. الأخ محمد يسأل عن تفرقة في المعاملة بين الأبناء. ومعنا أبو يوسف من الجزائر.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخ؟ لا بأس.
الله يجمل حالك، الحمد لله لا بأس.
الحمد لله شيخ. فضل. شيخ عندي سؤال.
فضل.
إذا دخلت المسجد.
نعم.
فبدأت في تحية المسجد في وقت ما من الصلوات المفروضة، فخرج الإمام فقاموا للصلاة وأنا في تحية المسجد، هل أسلم أو أدخل معهم بدون سلام؟
واضح، هذا سؤالك؟
نعم شيخ. سؤال ثاني شيخ.
واضح، تفضل
شيخ. أنا أعمل يعني في مؤسسة ويفرض فيها حلق اللحية.
نعم.
ما الحكم في ذلك يا شيخ؟ ولم أجد عملا آخر.
نعم، واضح إن شاء الله، هذا سؤالك.
سلام. نعم شيخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أخونا محمد من المغرب يسأل عن تفريق الأم في المعاملة بينه وبين إخوانه. الحقيقة لا يجوز شرعا أن يفرق الآباء بين الأبناء في أي شيء من المعاملة، حتى ذكر علماؤنا رحمهم الله أجمعين التسوية بينهم في القبلة وفي النظرة وفي المعاملة ما دام الجميع قد حضروا في نفس الحال الذي قبل فيه أحدهم أو قرب فيه أحدهم. ونحن نعلم أن الحسد دب بين إخوة يوسف وقد أوحى الله إلى أكثرهم وكانوا أنبياء، ومع هذا حسدوا أخاهم حتى يعني أرادوا قتله، فلما يعني لم يجمعوا على ذلك أجمعوا على إلقائه في الجب وتركوه إلى أمر الله عز وجل، يعني انقضى له بالموت مات وإن لم يقضي له إلى آخره. فينبغي على الآباء والأمهات أن يسووا بين أبنائهم في المعاملة، وأيضا في العطية أن يعطي، إذا أعطى هذا 1000 يعطي الآخر 1000 ما لم يوجد سبب للتفضيل، كأن يكون عاجزا عن الكسب وهو كثير العيال، أو عنده كسب لا يكفيه وهو كثير العيال، أو طالب علم يحتاج إلى مال أكثر من أخيه الآخر، ففي هذه الحالة يجوز التفضيل لوجود هذا السبب، أما بدون سبب فلا يجوز. ولا شك أن الأم والأب في هذه الحالة يأسمان بهذا التفريق بين الأبناء في المعاملة، لكن على الأبناء أن ينظروا في أنفسهم، لأن أحيانا ولي الأمر الأب أو الأم يحب الابن أو البنت لأجل الاجتهاد في الدراسة مثلا، ويعني يقدمه على غيره لأجل هذا، ولا يقدم غيره عليه لأنه مقصر في هذا، فينبغي أن يعذر الأب في هذه الحالة وأن تعذر الأم، لأن هذه الأشياء ميول فطرية، أو يكون أحد الأبناء ألطف في المعاملة وأقرب إلى أبويه من الآخر، فلا شك أنه سيحصل نوع من التفضيل. فعلى الأبناء أيضا أن يعدلوا في آبائهم فيعدل آباؤهم فيهم. ولذلك فإن علماءنا رضي الله عنهم أجمعين ذكروا أن ما يصنعه الأب بالأبناء سيصنعه الأبناء بالآباء، وهل يجني المرء غير ما زرع؟ فمن زرع يعني شيئا طيبا جميلا لا شك أنه سيجني شيئا طيبا جميلا. ولذلك قال عمر: عققت ولدك قبل أن يعقك، في الرجل الذي شكى ولده. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا ليا ابني متجوز بقاله سنة.
نعم.
فدلوقتي مراته يعني كل بيت وليه خلافاته، كل ما تيجي تزعل تروح تقول لوالدها، والدها يقول ننفصل بالمعروف ننفصل بالمعروف.
نعم.
فقال الأسباب. فدلوقتي حضرتك كل ما نتكلم احنا بنحاول نعدل، وهي دلوقتي مخلفة ومعاها عيل وكده. فدلوقتي احنا احترنا مع الناس دول، وابني دلوقتي لسه ولا راح ولا جه وبيشتغل ومنتظم وبيصلي، احنا مش عارفين نعمل ايه في الناس دول صراحة. كل حاجة ننفصل بالمعروف، لو فيش يعني مفيش اي حاجة اللي ما يقول لها روحي مثلا، لا نتطلق.
طيب ايه اسباب المشاكل؟ يعني
حاجات يعني كلها ودية، ما فيش حد المفروض مثلا الأب ده يقول لا، يعني يمسك الاثنين. أصلا ما اقدرش ان انا احكم الا ما اسمع من اللي الجهتين.
طيب انت دلوقتي ما قلتيش ايه السبب، انا بسأل حضرتك ايه سبب الخلافات، يعني ايه المشكلة بالضبط؟
سبب الخلافات كلها يعني حاجات اللي هي الدنيوية. يعني سبب الخلاف ان هي دنيوية، لا هروح هنا لا بلاش تروحي، لا ما عرفش هروح عند ماما لا بلاش تروحي. لا هروح اشتري حاجة طب روحي طب طب كده. احنا مش عارفين يعني صراحة نتعايش مع الناس دول. انصحنا الله يبارك لك.
حاضر، بارك الله فيك.
الله يبارك لك وعيد.
جزاك الله خير. أميمة سمية من الجزائر، السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا، تفضلي.
وعليكم السلام يا سيد الشيخ، حبيت نسألك سؤال.
تفضلي.
أنا زوجي عندي 15 سنة متزوجة به.
نعم.
واكتشفت أنه يخوني في بيتي 10 نساء. واستعمل كل طرق، أخبرت أهله ساعدوني كثيرا، أهله نشكرهم وقفوا معايا. والآن اكتشفت أن عنده بنت هي مراهقة الآن شابة، كان مقبل بعلاقة غير شرعية محدة مقبل قبل الزوج تاعي، ولكن لم أعلم حتى حضروا لي هذه المشاكل. والآن يا شيخ أنا والآن الأهل تاعي واقفين معايا، لكني أنا يا شيخ أرفض هذه البنت، يعني طلب مني إني نحضرها هنا. أنا طلبت منه باللي يعمل عليها، ينفق عليها، ينزهها، يشري لها أشياء أغراض يحن عليها، لكن ليس في بيتي، لأن لو سمعوا أهلي تقوم كارثة كبيرة، وربما ينفقد هذا البيت ينفصل.
هو متزوج من هذه البنت ولا فقط؟
نعم شي متزوج، هذه اكتشفت أنه عنده بنت غير شرعية.
نعم 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 نعم.
هل علي إثم يا شيخ أني نفقد هذا البيت، هذا البنت تدخل بيتي لأني رفضتها؟
واضح إن شاء الله.
لاني فتهل علي اثم اني فقطها علشان المشاكل اللي عملها لي النساء، ما قعدتش مخلص الي.
نعم.
وساعدته كثير يا شيخ، من ساعدته كثير وقفت معه كثير، هذا الشيء اللي خلى اهله يساعدوني.
نعم.
وقفت عليه ماديا، ساعدته ماديا، كان فقير يعني، يعني تبدل، والغريب انه تمشي تبدل. نعم. ماديا فقط، القلوب تبدلت.
واضح السؤال ان شاء الله، انتظر الاجابه يا اخت سميه. معنا اتصال اخر، عبد الله من الفيوم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيله الشيخ علي،
مع حضرتك يا شيخ عبد الله.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
ممكن سؤال بس، هل يجوز تواصل صلاه الوتر الشفع بالوتر؟
هل يجوز ايه؟
تواصل ركعتي الوتر الشفع بركعه الوتر.
واضح، هذا هو السؤال.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله. الأخ أبو يوسف من الجزائر، نجيب على سؤاله إن شاء الله بعد فاصل قصير.
أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح رأي. يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج فتاوى الناس، وكنا مع الأخ أبي يوسف من الجزائر. يقول: إذا دخل المسجد بدأ بتحية المسجد فأقيمت الصلاة، هل يسلم أم يخرج من الصلاة بلا سلام؟ نعم، إن كنت أتيت بركعة من صلاة النافلة فأتمها خفيفة، والركعة عند الجمهور، عند جمهور الفقهاء، تدرك بالركوع. يعني أنك إذا ركعت أول ركوع في هاتين الركعتين فقد أدركت الركعتين، فيجوز لك حينئذ أن تتم النافلة مسرعا ثم تسلم وتدرك صلاة الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا حديث عام يفيد إدراك كل صلاة إذا أدرك منها ركعة، والركعة تدرك بالركوع بدليل حديث أبي بكرة رضي الله عنه. أما إذا لم تدرك من النافلة ركعة فلا تسلم، بل بمجرد إقامة الصلاة تبطل نافلتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا ينشئها ولا يتمها ما لم يكن قد أدرك منها ركعة كما ذكرنا، فتخرج بدون سلام ثم تدخل في الفريضة. معنا اتصال من عليكم. تونس. ألفة.
ألفة من تونس.
مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
يا شيخ علي، أنا بس أريد أن أسأل يعني عن فتوى القرف في البناء، هناك أئمة في تونس.
نعم.
قالوا أن بعض العلماء أحلوا الفتوى في البناء، يعني فتوى القرف في البناء يعني.
نعم.
كنت عايز أسأل إذا يعني ايه حكم الشرع؟
واضح، انا سأبين لك الحكم اجمالا وانت تفهمين منه الاجابة ان شاء الله.
وسؤال ثاني لو سمحت.
تفضلي.
هناك بنوك إسلامية في تونس.
نعم.
بنك إسلامي.
نعم.
بيشتري هو البضاعة يعني يشتري ما بيديش فلوس بيشتري
نعم.
البضاعة ويبيع.
نعم.
إيه الحكم معنا في هذا؟
نعم نعم.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله أخت ألفة. أخونا أبو يوسف أيضا له سؤال آخر. بالنسبة لعمل يعمله يشترطون عليه في حلق اللحية كالجيش والشرطة في بعض الأعمال. أولا حلق اللحية حرام باتفاق الأئمة الأربعة، باتفاق أبي حنيفة مع مالك مع الشافعي مع أحمد رضي الله عنهم أجمعين، وعلى ذلك جمهور أهل العلم، وإن ذهب البعض إلى الكراهة من متأخري الشافعية حتى أنهم اختلفوا هل الكراهة هي التحريمية أو الكراهة التنزيهية، لكن الذي عليه الجمهور وعليه الفتوى أيضا أن حلق اللحية بالكلية حرام. فهو معنا من؟ أبو بكر من المغرب.
أبو بكر من المغرب.
مرحبا يا أخ أبو بكر.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله، تفضل.
يا شيخ سؤالي هو أني وأنا مسؤول.
نعم.
أنا مسؤول واستعمل هاتف العمل لمصالح شخصية.
نعم.
هذا سؤالي الأول.
واضح.
سؤالي الثاني وهو أريد أن أرد مظالم للناس.
نعم.
ولكن هؤلاء ليسوا هنا في المغرب.
نعم.
وكيف كيف كيف أحل هذا المشكل؟ جزاك الله خير.
واضح يا أبا بكر، تابعنا إن شاء الله. الأخت عزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب. الأخ أبو يوسف أيضا يسأل عن حلق اللحية في عمل يفرض عليه ذلك. نقول هو كسائر المحرمات، قال الله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فإن لم تجد عملا غير هذا العمل ولم يكن لك مال تنفق منه غير المال الذي تأخذه من هذا العمل فلا بأس أن تبقى فيه على ما أنت عليه، لكن تجتهد في البحث عن عمل آخر اجتهادا صادقا يعلمه الله سبحانه وتعالى من قلبك. تقول أيضا إن الأخوات ولدهم متزوج منذ سنة، وولد الزوج كلما حصلت مشكلة يقول نفترق المعروف، وتقول إن المشاكل بسبب أمور دنيوية. هذه المشاكل أرجو أن يلتفت إليها زوج وزوجة. يعني مسألة بما نبدأ أولا، أشتري كذا أو لا أشتري كذا، ألبس كذا أو لا ألبس كذا، كل هذه الأمور ينبغي أن يميل فيها كل طرف إلى الآخر. المهم ألا تكون في الدين، يعني أصلي أو لا أصلي، تلبس الحجاب أو لا تلبس الحجاب، هذه أمور ليست فيها مفاصلة. أما إذا اختلف الزوج مع الزوجة مثلا، من أين نأتي بطعام العشاء في هذا اليوم، من مكان كذا أم من مكان كذا، فهذا لا مجال فيه للاختلاف، وينبغي على كل زوج وزوجة أن يتهاونوا في مثل أن يتهاون في مثل هذه الأمور، بل الواجب أن يطاوع كل واحد منهما الآخر، والميل في المطاوعة يكون من جهة الزوجة أكثر، لقوله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء. وإن كان لا يوجد عيب في أن يميل الزوج مع زوجته في بعض الأمور الدنيوية التي لا مضرة فيها ولا مخالفة للشرع فيها، وهذا ليس بعيب في الرجل أبدا. وأما كون والد الزوج يقول نفارق، هذا ليس من حقه أصلا، لأن الذي يفارق الزوجة هو الزوج، والتي تفارق الزوج هي الزوجة. قال الله سبحانه وتعالى مبينا أنه لا يحق لأهل الزوجة أن يمنعوا الزوجة من العودة إلى زوجها في الطلقة الرجعية حتى ولو في غير الطلقة الرجعية، يعني إذا كانت غاضبة كما يقولون، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. والزوج هو الذي يطلق، إذا طلقتم المؤمنات، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فالذي يطلق هو الزوج، والذي يقرر الطلاق هو الزوج. وإذا كان والد الزوج بهذه المثابة فأنا أفضل ألا يتدخل، ألا تدفعوا إلى أن يتدخل في المشاكل بين ولده وبين زوجته. وأنصح أيضا ابنتك وأنصح زوجها أيضا ألا يتنازع في مثل هذا، إنما يكون التنازع في أمور الشرع، والله تعالى أمرنا عند التنازع في أمور الشرع أن نردها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أناس كثيرون يقيمون الدنيا ولا يقعدونها لأجل جنيهات، ولا يتكلمون لأجل إضاعة الصلوات. أناس كثيرون يقيمون الدنيا ويقعدونها لأجل لقمة يختلفان عليها، ولا يتكلمان في شيء من أمور الدين عظيم يمكن أن يكون ضائعا منهما دون أن يشعر واحد منهما. الأخت سمية من الجزائر تشكو زوجها: أولا لا يجوز لك أن تتكلمي في, 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 في عرض الزوج إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا رفعت أمره للقضاء أو عند الاستفتاء كالحال الذي تكلمت فيه الآن، وبشرط أن تكوني متيقنة من هذا، والتيقن من مثل هذا لا يحصل إلا بشهود أربعة أو برؤيا العين، فإن رأيت بعينك فأنت متيقنة، أو شهد بذلك لك أربعة، ومع شهود الأربعة ومع الرؤيا بالعين لا يجوز التصرف مع الزوج بإقامة حد من الحدود أو غير ذلك إلا عن طريق ولي الأمر أو من ينوب عنه، حتى لو كان شرع الله معطلا فلا يجوز لأفراد الرعية أن يقوموا بإقامة هذه الحدود أفرادا أفرادا، لأنه يؤدي إلى الفوضى والاعتداء على أموال الناس وأبدانهم ودمائهم بمجرد الدعاوى العارية عن الدليل. وعليك أن تنصحيه بالخير وأن تحرصي عليه من مما يقع فيه من المعاصي والذنوب والآثام، وأن تدفعي بأهل الخير إليه ليدلوه على الخير ويحضوه عليه، وأن تدعي إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة بالشريط وبالأسطوانة الإلكترونية المدمجة وبالكتيبات التي تتكلم عن مثل هذه الموبقات والكبائر. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تستعلي عليه ولا تشعريه أنه مأمور أو أنه أو أنك قيمة عليه، بل أشعريه بقيمته بأنه مسلم، والمسلم يجب أن يوحد الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، وأن يقتفي آثار نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. وأما البنت التي أنجبها من الزنا والعياذ بالله، فإن استلحقها فبعض أهل العلم يجيز له ذلك، أن يستلحق الزاني ابنته أو ابنه من الزنا، يعني لأن فيه حفظ لهذه النسمة من أن تضيع بين أوحال وأقدار المجتمع الذي لا يأمن المرء فيه على نفسه الآن، فضلا عن أن يأمن على أبنائه. وإن كان جماهير أهل العلم لا يجيزون استلحاق الزاني ولده من الزنا، قالوا لأن الزنا نقمة والنسب نعمة، والنعمة لا تستجلب بالنقمة، لكن رجحنا جواز الاستلحاق بناء على المضار التي تلحق ابن الزنا ولد الزنا من تركه هكذا دون راع يرعاه. ولا تمنعيها من دخول البيت، فالبيت وبيت الزوج، إلا إذا كنت تتضررين من ذلك، أما حيث لا ضرر فلا يجوز لك أن تمنعي الزوج من أن يدخل ابنته إلى بيته. الأخ عبد الله بن الفيوم يسأل عن وصل ركعتي الشفع مع ركعة الوتر، هذا جائز، بل إن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن الوتر إذا فصل عن الشفع لا يصح، لأنه لا يوجد في الشرع عندهم أي عند الحنفية صلاة مكونة من ركعة واحدة، فأقل فريضة فرضها الله عز وجل تتكون من ركعتين. والجمهور على أن الفصل أولى من الوصل، لأن الفصل فيه زيادة التشاهد، إذ عند الوصل يتشاهد مرة واحدة في الركعة الثالثة، وأما عند الفصل يتشاهد مرة في الركعتين تشاهد أخير ومرة في الركعة، وهذا مذهب الجمهور. فإذا وصلت الشفع بالوتر فالصلاة صحيحة عند الجميع، أما إذا فصلت الشفع عن الوتر فصحيحة عند الجمهور غير صحيحة عند الحنفية، والراجح إن شاء الله أن الفصل أفضل مع جواز الوصل. الأخت ألفة من تونس تسأل عن قرض لبناء البيت من البنك الربوي، هذا لا يجوز إلا عند الضرورة كسائر المحرمات التي حرمها رب البريات، والتي قال فيها: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ويكون القرض على قدر الحاجة. وهذا يحصل عادة في البلاد التي لا يمكن فيها أبدا أن يحصل الإنسان على قرض حسن أو سلفة بدون فوائد إلى آخر ذلك، ولا يجد مسكنا يستطيع أن ينفق عليه أجرة ثم ينفق على أهله وعلى نفسه من طعام وشراب ولباس، يعني المسكن بيستهلك معظم الراتب ولا يبقى له ما يأكل منه خلال الشهر كله إلى آخر ذلك. ففي هذه الحالة يجوزون له أن يشتري بيتا ولو بقرض ربوي عند عدم وجود مال يكفيه أو سكن يأويه إلى آخر ذلك من الأشياء التي تعتبر ضرورة. وأما فعل ذلك عن طريق البنوك الإسلامية فهو جائز إن شاء الله، لأنهم يشترون الشقة لهم ثم يبيعونها لك، يعني يشترون أولا شراء مستقلا، وإن كان الشراء في البنوك الإسلامية عادة يتم بعقد خيار الشرط، عقد فيه خيار شرط، يعني يشترطون على الجهة البائعة أن يردوا هذه العين إليهم خلال أسبوعين مثلا، فإن لم يردوها خلال أسبوعين تم البيع، وهذا الخيار صحيح عند جماهير أهل العلم. فالبنوك الإسلامية تعمل بهذه الصورة، وبعد الشراء تبيع، وهذا يعرف عندهم ببيع المرابحة للآمر بالشراء. بيع المرابحة يخبر فيه البائع المشتري بثمن السلعة وما زاد عليها، وهكذا تفعل البنوك الإسلامية. يذهب الرجل يريد شراء سيارة أو منزل أو شقة أو غير ذلك، فيقولون له إنها ب120 وسنبيعها لك مقسطة ب150 أو ب160، ويجرون معه العقد على ذلك، فلا بأس إن شاء الله. أما القرض الربوي لأجل هذا فلا يجوز إلا للضرورة كما ذكرت. الأخ أبو بكر من المغرب، آخر متصل معنا، هو سأل سؤالين. يقول أنا مسؤول في عمل وأستعمل هاتف العمل لمصالح شخصية. لا يجوز يا أخ أبو بكر، لا يجوز إذا كان ذلك يكلف المصلحة شيئا. أما إذا كان لا يكلف المصلحة شيئا، بمعنى أحيانا الهاتف مثلا تكون أجرته في الشهر 300 جنيه، اتصلت 1000 اتصال، 2000 اتصال، 10,000 اتصال، هي 300 جنيه. وأحيانا إذا زادت المكالمات عن حد معين تزيد قيمة الإيجار أو القيمة المدفوعة عن الهاتف، وأحيانا يكون الهاتف بالمكالمة، كل مكالمة لها ثمن خاص. فحيث لم تكلف الشركة شيء فلا شيء عليك، أما إذا كلفتها شيئا فهذا لا يجوز لك، لأنه زيادة على راتبك لا تستحقها ولم تستحل صاحبها منها. وبعض الناس في الحقيقة يعني يستغلون هذا الأمر أسوأ استغلال، ولا سيما كثير من الموظفين الذين يتساهلون في أخذ الأقلام من العمل أو أخذ ورقة كل يوم. وأنا دائما أضرب هذا المثال، لو أن بلدة فيها مثلا 20 مليون موظف، كل موظف في الشهر يأخذ 3 ورقات، 3 ورقات في 20 مليون بما تأتي بعدد كبير، 60 مليون ورقة، ما ثمن هذه الأوراق؟ فضلا عن أن يأخذ قطعة غيار من سيارة أو أن يأخذ أداة كهربائية أو يأخذ غير ذلك من الأشياء ذات الثمن الباهظ. بقي للأخ أبي بكر سؤال واحد إن شاء الله نجيب عنه بعد فاصل قصير، نعود بعده بإذن الله تعالى.
أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني، فمنك الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، معنا سؤال آخر للأخ أبو بكر من المغرب، يقول يريد رد مظالم للناس لكنهم ليسوا في المغرب، لا يقيمون في بلده الآن. نقول الأخ أبو بكر عليك أن تجتهد في الوصول إليهم قدر طاقتك، عن طريق أصدقائك، عن طريق هواتفهم، عن طريق أماكن عملهم. المهم أنك لا يجوز لك العدول إلى غير رد الشيء إليهم إلا بعد اليأس من الوصول إليهم، فإن يئست من الوصول إليهم فتصدق عنهم بها، فإن وجدتهم بعد ذلك خيرتهم بين أن يرضوا بتلك الصدقة ويكون الثواب لهم، أو ألا يرضوا فتعطيهم حقهم ويكون ثواب الصدقة لك أنت. أيضا سائل يسأل عن حكم عيد الزواج، ومش عاوزين حد يزعل بقى، لا الزوجات تزعل ولا الأزواج يزعلوا، لأن أحيانا بعض الأزواج يهتم وبعض الزوجات لا تهتم، وأحيانا العكس بعض الزوجات تهتم والأزواج لا يهتمون. لا ينبغي لا للزوج ولا للزوجة أن يهتموا بمثل هذا، فإنها علاقة إن كانت لله سبحانه وتعالى فهي لله في كل يوم، وإن كانت لغير الله فهي لغيره في كل يوم، وليس لها يوم معين. وبعدين يعني أحيانا يكون الزوج أو الزوجة عنده هذا اليوم فيه مشكلة، يعني هم الزواج نفسه فيه مشكلة، فيكون فيها تذكير بهذا الشيء المؤلم الذي حصل في يومها، أو تكون الزوجة منكدة عليه مثلا طول السنة وبعدين عايزة تحتفل يوم واحد بعيد الزواج. فينبغي على الأزواج والزوجات ألا يلتفتوا إلى مثل هذه الأعياد المستوردة. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عددا معلوما ومعروفا ولم يحتفل يوما بزواجه بواحدة منهن، وخير الهدي هدي من؟ هدي مين بقى؟ أمريكا ولا إيطاليا ولا ألمانيا ولا أستراليا؟ هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الصحابة لم يعهد عنهم الاهتمام بمثل هذه الأمور. وما المانع أن تجعل الزوجات أيام زوجها عيد من أولها إلى آخرها، وما المانع أن يجعل الزوج أيام زوجته عيد. حكم الأفلام الوثائقية لا بأس بها ما لم تشتمل على محرم، أن نشاهد هذه الأشياء لعلنا نستفيد منها شيئا، لا سيما من يتابعون أخبار العالم في القديم وفي الحديث. المهم ألا يكون فيها ما يحرم من كشف العورات أو الاعتداء على الله أو على الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض الكلمات أو غير ذلك. هل ما يحدث في الدول العربية من مظاهرات جائزة شرعا؟ هذه المسألة محل لا تزال محل بحث عندي، لا زلت أجري فيها البحث إلى الآن، وإن كان البعض قد يستغرب هذا ويقول مسألة واضحة لكنها قد تتضح لغيري ولم تتضح لي بعد، مع يقيني بأن الخروج على الحكام أمر محرم شرعا. لكن هل المظاهرات خروج؟ هل المظاهرات خروج أو ليست خروج؟ هذا هو محل البحث. وهل لا يجوز خروج عليه فقط إلا إذا كفر؟ أن يكفي أن يعم الفساد وأن تنتشر الفوضى وأن يزداد الظلم حتى يبلغ الزبا كما يقولون؟ هذه محل بحث عندي، وهذا من حقي كطالب علم يبحث في المسائل التي لم تتضح له. نختتم بهذا السؤال سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين. صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.